No. كلفظ الحرز قال وهو ما تحفظ به الأموال، وهذا نحتاج إليه في أبواب السرقة وفي مسائل السرقة عندما يقال من سرق من حرز قطع. طيب ما هو الحرز؟ هذا لفظ ليس له ضابط محدد يرجع إليه في الكتاب والسنة فيرجع فيه إلى العرف. قال وكذلك النفقات حددت بالعرف، النفقة مأمور بها في الكتاب والسنة. طيب ما ضابطها وما حدها؟ ليس في ذلك بيان في النص فيرجع فيه إلى العرف. ثم قال رحمه الله من ذاك صيغة العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق. ومن ذاك أي ما أطلقه الشرع ولم يحدده ألفاظ العقود كالبيع والإجارة والرهن والوقف مطلقة يعني حتى النكاح، فإنه ليس له لفظ معين بل كل ما دل على المقصود انعقد به العقود. هذه المسألة سبق الكلام عليها قريبا تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. ثم قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد فشرطنا العرفي كاللفظي يرد. هذه هي القاعدة التي تسمى بقولهم الإذن العرفي كالإذن اللفظي أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهي قاعدة تابعة للقاعدة الأم العادة المحكمة. يقول: القاعدة 45، وهي أن الأعراف المضطردة كالمشروط، العرف إذا كان مضطردا فإنه ملزم كالشرط، إذا اشترطنا في العقد شرطا فإنه ملزم، فكذلك العرف ملزم وإن لم ينص عليه صراحة في العقد كشرط. قال: فإذا جرت العادة بشيء معين فإنه يكون كالمشروط. فمثلا إذا استأجرت بيتا للسكنة وأردت أن أجعل فيه شيئا خلاف العادة، إذا أراد أن يتخذ فيه شيئا خلاف ما تعرف عليه الناس أن يجعلوه في بيوتهم، قال: فإن ذلك لا يجوز وإن لم يكن شرطا علي. لماذا؟ لأن العرف المضطرد كالشرط اللفظي. هذه القاعدة كما ذكرت لكم قاعدة مهمة جدا، والاحتياج إليها ماس، والعمل بها كثير في كلام الفقهاء، لهذا سنتوسع فيها قليلا ونطيب النفس فيها شيئا، والله المستعان. أولا، لابد أن يعرف محل القاعدة. عندما نقول العادة محكمة أو العمل بالعرف، ما محل القاعدة؟ اعلم بارك الله فيك أن النصوص على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان له حد مقدر أو حكم واضح في الشرع، فهذا لا يجوز العدول عنه إلى العرف، كأنصبة المواريث، كأنصبة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تقدير شرعي في كل زمان ومكان وفي كل عرف، لا يجوز أن يعدل عنه إلى العرف، لا بد من التمسك به، ولا يقال يعمل بالعرف في مثل هذا، فلو أن العرف اقتضى خلاف ذلك فهو عرف فاسد كما سنبين إن شاء الله. وكمثل أيضا اشتراط الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق كما في النص، فإذا جرى العرف على خلاف ذلك فإنه لا يعتد به، لا بد أن يتمسك بالنص. القسم الثاني: ما وقع فيه التنصيص على الرجوع إلى العرف، يكون في النص نفسه أن ترجع إلى العرف، كقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وكما في قصة هند في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ففي مثل هذا يرجع إلى العرف بلا إشكال وبالإجماع، لأنه منصوص عليه، واضح أن النص نفسه أحال إلى العرف، إذن انتهت القضية. تمام. القسم الثالث: ما لم يقيد بالشرع ولا العرف، ما لم يقيد بالشرع ولا العرف، ليس له حد شرعي ولم ينص فيه على الرجوع إلى العرف، فهذه هي فائدة ماذا؟ القاعدة. فائدة القاعدة ومحل القاعدة في مثل هذا: عندنا حكم، عندنا مسألة، عندنا لفظ، أي شيء يعمل به ليس له حد في الشرع وليس له نصاب في النصوص الشرعية لا يعدل عنه، وفي نفس الوقت لم ينص في الكتاب والسنة على الرجوع في هذا الحكم تحديدا إلى العرف، طيب ماذا نصنع؟ هذا هو الذي تنطبق فيه القاعدة، فنقول العادة محكمة. في مثل هذا نرجع إلى الإيه؟ إلى العادة، إلى العرف. ما الدليل على ذلك؟ هذا هو المبحث التالي معنا: أدلة القاعدة، والمقصود هذا الموطن، هذه الصورة التي حددناها. الدليل الأول: القياس على الأدلة السابقة في التنصيص على العرف، وهذا واضح لأنه في أحكام معينة أرجع إلى العرف فدل على أن العرف معتبر، فيجري مجرى هذه الأحكام كل ما كان في معناها. الدليل الثاني: قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وهذا عام، هذا فيه عموم وفيه إطلاق أنه يأمر بالعرف عموما، فكل ما يحتاج فيه إلى العرف يرجع فيه إليه. الدليل الثالث: قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو موقوف عليه وهو صحيح خرجه الإمام أحمد وغيره: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا يرجع إلى العرف، لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عرف، فدل على اعتباره. ومن الأدلة الخاصة، وهذا هو الدليل الرابع، روى أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وهذا نص في القضاء بالعرف، هذا الذي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، عرف ولا لا؟ على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، هذا هو العرف السائد بين الناس، أن الأموال تحتاج إلى حفظ بالنهار وأن المواشي تحتاج إلى حفظ بالليل، فقضى به. هذه القاعدة بارك الله فيكم مجمع عليها، ولا عبرة بخلاف من شذ كابن حزم، وهو معروف بذلك والله المستعان، فمن شذوذه أنه شذ في هذه المسألة، فنص على أن العرف لا يعمل به كما في كتاب الأحكام قال: ولا عرف إلا ما بين الله تعالى نصا أنه عرف، وأما عرف الناس فيما بينهم فلا حكم له ولا معنى. ومما يدل على ضعف مذهبه أنه هو نفسه خالفه، هو نفسه خالف مذهبه، لأنه لا يمكنه إلا هذا، الناس مضطرون إلى الرجوع إلى العرف، لا بد من هذا، هذه ضرورة فطرية وشرعية، ولا يعقل مجيء الشرع أصلا على خلاف ذلك. يعني رجعنا إلى قضية التحسين والتقبيح وأمور يعني لا نريد أن ندخل فيها، لكن لا يمكن أصلا أن يجيء الشرع إلا على هذا، وإلا لكان فيه حرج عظيم على الناس. فابن حزم نفسه يقول في المحلى بالنسبة للأيمان: لأن المنظور إليه في الأيمان ما تعرفه أهل تلك اللغة في كلامهم الذي به حلف وعليه حلف. فرجع إلى العرف، رجع إلى ماذا؟ إلى العرف. إذن القاعدة مجمع عليها، يرجع إلى العرف في كل مسألة ليس فيها حد شرعي، في كل مسألة ليس فيها ضابط شرعي يرجع إلى العرف. المبحث التالي: شروط القاعدة. الشرط الأول: أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، أن يكون العرف مضطردا أو غالبا. مضطردا يعني مستمرا سائدا، هذا هو معنى الاضطراد، مضطرد يعني مستمر أو سائد. أو في أقل الأحوال أن يكون غالبا، يعني عليه غالب الناس. مثال: لو باعه شيئا وأطلق، وأطلق الثمن، لو أنه قال: بعتك هذا البيت ب100,000، ب100,000 ماذا؟ ب100,000 جنيه، ب100,000 دولار، ربما يأتيه بعد ذلك يعني وخصوصا في مصر يقول: أريد الثمن بالدولار، وتصير مشكلة. طيب ماذا يفعل؟ يتنزل على النقد الغالب في البلد، يتنزل على نقد الغالب في البلد، ينظر في غالب نقد البلد ما هو، يتنزل عليه، وليس له إلا هذا. يقول العلماء هنا أيضا: بحيث لو اضطربت العادة وجب البيان، يعني لو أن العادة كانت مضطربة، ليست مضطردة، مضطربة يعني مختلفة تتغير، يعني الناس مثلا يتعاملون أحيانا بعملة كذا وأحيانا بعملة كذا، وهذا مختلف متغير ليس ثابتا، ففي هذه الحالة يجب البيان، يجب عليه أن يبين وليس له أن يطلق في العقد. الشرط الثاني: أن يكون العرف عاما أو خاصا غير محصور، أن يكون العرف عاما أو خاصا غير محصور. إذن عندنا ثلاثة أشياء: عرف عام، وعرف خاص غير محصور، وعرف خاص محصور. فالشرط في العرف الذي يعمل به أن يكون عاما أو خاصا غير محصور. فالعرف العام كالعرف السائد في جميع البلاد أو في عموم أهل بلد معين، يعني إذا كان العرف سائدا في جميع البلاد لا فرق فيه بين بلد وآخر، أو كان في بلد واحد ولكن هو المعمول به في البلد عند أهل البلد كلهم، عند أهل مصر، عند أهل الحجاز، عند أهل الشام، تمام. وأما العرف الخاص غير المحصور فكعرف أهل الصناعات والتجارات فيما بينهم، أهل الصناعات والتجارات فيما بينهم لهم عرف، فهذا عرف خاص ليس عاما في أهل البلد كلهم، ولكنه خاص غير محصور، يعني لا تستطيع أن تحصره بأفراد زيد وعمر وبكر، لا، إنما هو شائع في قوم كثيرين، في أفراد كثيرين. وأما العرف الخاص المحصور فهو الذي يختص بأفراد معينين كعرف زيد وعرف عمر، شيء يختص به، عادة تعود هو عليها، تمام، فهذا عرف خاص محصور. هذا الثالث لا يعمل به، ليس مرادا معنا هنا، إنما المراد ماذا؟ الأول والثاني، أن يكون العرف عاما أو خاصا غير محصور. طيب مثال، لو تواضع شخص في المعاملة، لو تواضع شخص في المعاملة في البيع مثلا على خلاف العرف العام في الأسواق، على خلاف العرف العام في الأسواق، يعني مثلا هذه السلعة تباع في السوق عموما بعشرة، فتواضع هو على خلاف ذلك، فهذا لا يعمل به ابتداء. قضية التراضي هذا شيء آخر، لكن ابتداء يعمل به أو لا يعمل به، لا يعمل به، لأنه على خلاف العرف السائد. فإذا وقع النزاع ليس له أن يطالب بعرفه الخاص، ليس له أن يطالب بعرفه الخاص، بل ليس له إلا العرف العام الذي يسري في الأسواق. الشرط الثالث، ألا يخالف العرف نصا شرعيا، ألا يخالف العرف نصا شرعيا، كالتعارف على إجراء العقود الربوية، أو التهادي في المناسبات المحرمة، أو تضمين المستعير بدون تعد منه، مستعير إذا استعار شيئا فتلف بدون تعد منه، الحكم الشرعي يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن يده يد أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي. طيب إذا جرى العرف على تضمين المستعير مطلقا فإنه لا يعمل به لأنه مخالف للشرع. وأدخل في هذا ما سبقت الإشارة إليه، لو جرى العرف مثلا على التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث فهذا لا يعمل به لأنه مخالف للنص. الشرط الرابع، أن يكون العرف مقارنا للعقد، فخرج به العرف السابق إذا تغير والعرف اللاحق، يعني لو تغير العرف، لو تغيرت العادة، نحن الآن عقدنا عقدا، عقدنا عقد بيع، العرف الذي يعمل به في هذا العقد هو العرف المقارن لوقت العقد، لزمن العقد، كتبناه في هذا الزمن، إذن لا نعمل بزمن ما قبل 20 عاما مثلا، لا نعمل بتلك العادة، فالعادة إذا تغيرت، العرف السابق إذا تغير لا يعمل به، وكذلك العرف اللاحق بعد كتابة العقد، يعني كتبنا العقد في هذه الأيام ثم بعد عام أو عامين تغير العرف، تغير النقد مثلا، ليس لنا أن نطالب إذا وقع النزاع، يعني ليس لنا أن نحتكم إلى العرف اللاحق بعد العقد، وإنما نحتكم إلى العرف المقارن للعقد. الشرط الخامس، ألا يعارضه تصريح بخلافه، ألا يعارض العرف تصريح بخلافه. مثال، وهو مثال لطيف وفيه قلة ذوق، يعني كتقديم المائدة بين يدي الإنسان، أتاك ضيف فقربت إليه الطعام، يأكل ولا لا يأكل؟ يأكل، صحيح، لماذا؟ لأن هذا الفعل إذن بالأكل عرفا، وسيأتي أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب إذا قارنه تصريح، إذا قارن هذا العرف تصريح بخلافه، كمثل ما لو قلت له لا تأكل، تمام، يعني قربت إليه الطعام وقلت له لا تأكل، يأكل ولا لا يأكل؟ لا يأكل، لأنك لم تأذن. صحيح، وليس له أن يعمل بالعرف في هذه الحالة، ليس له أن يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن صاحب الطعام أصلا ماذا؟ لم يأذن بذلك. فهذا أيضا مما ذكره العلماء هنا، ألا يعرضه تصريح بخلافه، فالتصريح في هذه الحالة مقدم على ماذا؟ على العرف. المبحث التالي أقسام العرف. ينقسم العرف باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. أولا، تقسيم العرف باعتبار سببه. العرف باعتبار السبب ينقسم إلى عرف قولي وعرف عملي. فالعرف القولي كإطلاق الدابة على ذات الحافر، وإطلاق الولد على الذكر، وإطلاق اللحم على بهيمة الأنعام. واضح؟ يعني هذا عرف قولي، تعارف أهل بلد ما أنهم يطلقون الكلمة المعينة على شيء معين، وإن كانت في نفس اللغة تشمل ما هو أوسع من ذلك. فالدابة اسم لكل ما يدب على الأرض، لكن في عرف أهل بلد معين قد يخصون هذه الكلمة بشيء ما وهو ذوات الحافر. تمام؟ فلو أنه، طبعا هذا سنحتاج إليه فيما بعد، سنبين فائدة هذا فيما بعد، يعني لو أنه مثلا حلف لا يركب دابة، حلف أنه لا يركب دابة، قال والله لا أركب دابة هكذا، فركب سيارة أو ركب أي شيء لا يصدق عليه أنه من ذوات الحافر، يحنث ولا لا يحنث؟ نرجع إلى العرف وسننبه على هذا إن شاء الله. فهذا عرف قولي. وأما العرف العملي فكالبيع بالمعاطاة، بالأخذ والإعطاء، هذا هو المقصود بالمعاطاة، يعطيه الثمن ويأخذ السلعة. وكمثل تقسيط الأجور، تقسيط الأجور أنه مثلا يبيع سلعة معينة أو شيئا معينا بثمن مؤجل، وهذا هو العرف السائد المعمول به في البلد. ثانيا، تقسيم العرف باعتبار من يصدر عنه. والعرف ينقسم بهذا الاعتبار إلى عام وخاص، وقد سبق بيان ذلك، تكلمنا على العرف العام والعرف الخاص. إذن نفس التقسيم الذي سبق استحضره عندك هنا. وينبه أيضا على أنه يدخل في العرف الخاص العرف الشرعي، العرف الشرعي من قبيل العرف الخاص، كمثل ألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه ألفاظ لها حقائق شرعية تسمى بالعرف الشرعي. تمام؟ يعني إطلاق الصلاة على الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتم بالتسليم، هذا إطلاق عرفي، هذه حقيقة عرفية، لكن ليست في عرف الناس ولكن في عرف ماذا؟ في عرف الشارع، وهكذا. ثالثا، تقسيم العرف باعتبار الاعتداد به. والعرف ينقسم بهذا الاعتبار إلى صحيح وفاسد. فالعرف الصحيح هو ما استوفى الشروط السابقة، والعرف الفاسد خلافه. تمام؟ ما استوفى الشروط السابقة فهو عرف صحيح، وما لم يستوفها أو ما لم يستوفي شيئا منها فهو العرف الفاسد. رابعا، تقسيم العرف باعتبار ثباته. وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثابت ومتغير. فالعرف الثابت هو ما يكون من قبيل طبيعة الإنسان وفطرته، لا يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني أمر ملازم لطبيعة الإنسان. الإنسان كإنسان لا بد أن ينشأ عليه ويتعود عليه، لا يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان. وأما العرف المتغير فهو خلافه، ما كان خاضعا لتغير الزمان والمكان. المبحث التالي أمثلة القاعدة. اعلم أولا بارك الله فيك أن هذه القاعدة من أكثر القواعد تطبيقا وعملا عند الفقهاء، يحتاج إليها في أبواب لا يحصيها إلا الله تعالى. يعني مثلا قضية صيغ العقود، وهذا قد مر معنا من قبل. صيغ العقود هل يشترط صيغة معينة أو يكفي ما يدل على حقيقة العقد؟ القول الصحيح الراجح الثاني أنه أن العبرة بالمعنى والعبرة بالمقصود الذي يدل على العقد، لا يشترط صيغة معينة. الفقهاء يحتاجون إلى هذا في أمثلة كثيرة وأحكام كثيرة. مثلا قضية السفر والإقامة، مفهوم السفر ومفهوم الإقامة، هذا من الأمور التي جاءت في الشرع. يعني مثلا قضية السفر، وإن كنت مرضى أو على سفر، طيب على سفر ما ضابط السفر؟ اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، والراجح أنه يرجع فيه إلى العرف، لا نستطيع أن نحده بمسافة معينة ولا بزمن معين. كذلك مسمى الإقامة، متى يصدق على الشخص أنه مقيم؟ يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم في الخف، طيب المقيم من هو والمسافر من هو؟ الراجح أن ذلك أرجع إلى العرف. في أبواب الطهارة مثلا، عندما نتكلم على أحكام الآنية ونتكلم على حكم الإناء المضبب بضبة فضة بضبة ذهب إلى آخر، طيب نقول الضبة اليسيرة، تذكرون هذا ولا لا؟ الضبة اليسيرة، طيب الضبة اليسيرة والكثيرة ما ضابطها؟ يرجع إلى العرف. في الوضوء عندما نتكلم على تخليل اللحية، ويفرق من يفرق بين اللحية الخفيفة واللحية الكثيفة، ما الضابط؟ يرجع فيه إلى العرف. في باب صلاة الجماعة عندما نقول من بعد منزله عن المسجد لا جماعة عليه، ضابط القرب والبعد، يرجع فيه إلى العرف. في باب الصلاة من مبطلات الصلاة العمل الكثير، ما ضابط العمل الكثير والقليل؟ يرجع فيه إلى العرف. في أبواب البيوع عندما نقول ثمن المثل، في أبواب النكاح عندما نقول مهر المثل، ما ثمن المثل وما مهر المثل؟ يرجع فيه إلى العرف. نفس القضية أيضا عندما نتكلم على الكفاءة في باب النكاح، على النفقة والكسوة والسكنة، كل ذلك يرجع فيه إلى العرف. أيضا في مسائل الحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وأقلها وسن اليأس، كل ذلك تكلم فيه الفقهاء بناء على العرف، لهذا وجدت الاختلاف. يعني مثلا في أقل الحيض وأكثره، أقله يوم وليلة، أكثره 15 يوم، هذا مذهب الشافعي، أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام، هذا مذهب أبي حنيفة. اختلافات بناء على ماذا؟ على العرف، لأن الذي قال أقله كذا وأكثره كذا ماذا علل كلامه؟ قال هذا أقل ما وجد وهذا أكثر ما وجد من عادات النساء، فرجعوا إلى العرف. وهكذا يرجع إلى العرف في كل فعل غير منضبط تنبني عليه الأحكام، كإحياء الموات، من أحيا أرضا مواتا فهي لا، طيب ما معنى الإحياء وما ضابط الإحياء؟ كل ما عده الناس إحياء فهو إحياء، كل ما عده الناس إحياء فهو إحياء. الإذن في الضيافة، الإذن في الضيافة كالمثال الذي ذكرته منذ قليل، ودخول بيت الأقربين، يدخل ويخرج ويأكل من البيت أو لا يأكل، يأخذ من المال أو لا يأخذ، كل هذا رجع فيه إلى العرف. مسمى القبض في البيوع، عندما نقول من شر من الشرط في البيوع القبض، طيب مسمى القبض، مسمى الحرز، مسمى الهدية والغصب والوديعة والإتلاف، وكل هذه المسميات أمور كثيرة جدا يرجع في ضابطها إلى العرف. نعم، هذه كلها بارك الله فيكم أمثلة تبين لك كيف يحتاج الفقهاء إلى هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة في غاية الأهمية يرجعون إليها في الكثير من الأحكام. ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة المتفرعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو الإذن العرفي كالإذن اللفظي. هذه القاعدة مبنية على ما سبق من اعتبار العرف إلا ما نقل عن بعض الشافعية من خلاف ذلك. بعض الشافعية خالف في هذا، لكن الصحيح المعمول به أن الإذن العرفي أيضا معتبر كالإذن اللفظي، وهذا مما يتفرع على قاعدة العمل بالعرف. ومما يدل عليه على وجه الخصوص من القرآن قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله تعالى: أو صديقكم. ما موطن الدلالة من الآية؟ أباحت الأكل مما جرت العادة بأكله من بيت الأقرباء والأصدقاء ولو بغير إذنهم. هذه فائدة الآية. لماذا؟ لأن العادة أنهم يأذنون به، العادة أنهم يأذنون به. فمن دخل بيت أخيه وأكل من شيء من طعامه يضمن مثلا، يعني نقول له تضمن هذا الطعام، فضلا عن أن يقال أثم أو تعدى حرمة البيت، لا يقال هذا، لأن العادة تقتضي أنه مأذون له فيه. فالإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني كأن أخاه ماذا؟ صرح له، قال له كل. هذا هو معنى الكلام، الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي. ومن السنة ما رواه البخاري من حديث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة. انتبه، أعطاه دينارا يشتري به شاة، هذا هو الإذن اللفظي، خذ دينارا واشتري به شاة واحدة. قال: فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة. مفهوم؟ يعني الدينار الواحد وجد أنه يشتري ماذا؟ شاتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاة واحدة، فباع إحدى الشاتين بدينار ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بشاة ودينار. قال: فدعا له بالبركة في بيعه، أقره على ذلك وحمده. طيب، هل أذن له النبي عليه الصلاة والسلام لفظا في هذا الذي فعله؟ الجواب لا، وإنما تصرف بمقتضى ماذا؟ بمقتضى العرف، أن العرف يقتضي رعاية المصلحة، فرعى المصلحة للنبي عليه الصلاة والسلام وجاء له بما أراد وزيادة فأقره على ذلك. ينبني على هذه القاعدة الكثير من الأمثلة والأحكام أيضا، منها أن الأجرة تلزم للأجير وإن لم ينص عليها في العقد. يعني من استأجر أجيرا بعقد مكتوب أن بينه وبين فلان إجارة ولم ينص على الأجرة، فهي لازمة بمقتضى العرف وإن لم ينص عليها في العقد، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. من الأمثلة أيضا، إذا جرى العرف على أن يكون الثمن في بيع معين مقسطا أو مؤجلا، انصرف البيع إليه وإن لم يذكر ذلك في العقد. يعني مثلا لو جرى العرف في بلد ما على أن البيوت مثلا تباع بالآجل، هكذا عادة أهل البلد أنهم يبيعون البيوت والمساكن والشقق مؤجلة، تمام؟ فهذا يعمل به وإن لم ينص على ذلك في العقد، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرط. من الأمثلة أيضا، من مات ولم يوصي على أولاده الصغار، يعني لم يعين عليهم أحدا، لم يقل الوصي فلان، الوصي أخي، الوصي أبي، ما عين. وكان العرف جاريا أن يتولى أمر الأيتام أحد الأقرباء أيا كان، يجوز لمن يتولى أمرهم أن يتصرف في أموالهم لمصلحتهم، وبالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف الجاري بتولية شخص ما على اليتيم والنظر في أمره كالنص عليه، يعني كأن الميت نص عليه تحديدا، هذا يقوم مقام التنصيص من الميت. من الأمثلة أيضا من أحاط أرضه بسور، يعني شخص عنده قطعة أرض فسورها أحاطها بسور، فلا يجوز لغيره أن يستعملها إلا بإذن مالكها. لماذا؟ لأن هذه الإحاطة دليل على المنع عرفا، دليل على منع التصرف يعني للغير عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرط. من الأمثلة المهمة، وهذا أمس بقولهم الإذن العرفي كالإذن اللفظي، لو رأى أحد في بيت جاره ضررا بحيث لم يتمكن من إزالة هذا الضرر إلا بإتلاف شيء من البيت، مثال لو أنه رأى في بيته حريقة ولم يستطع أن يدخل ليخمد الحريق إلا بكسر الباب، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، فكأن صاحب البيت أذن له أن يكسر الباب، تمام؟ أو كما قالوا مثلا لو أنه لم يستطع إلا أن يهدم جزءا من جدار البيت، لم يستطع إلا أن يهدم جزءا من جدار البيت حتى يخمد تلك النار، فإنه في هذه الحالة لا يضمن، لأن المأذون، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. نفس القضية مثلا لو أنه رأى شاة له ستهلك، رأى شاة لجاره أو لأخيه ستهلك، فبادر وذبحها، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، فكأن صاحبها أذن له في ذبحها حتى يحفظها من الهلاك وحتى لا يضيع فائدتها. ختام الكلام في هذه القاعدة بالتنبيه على الأمر المهم الذي يتعلق بمسألة تعارض العرف مع اللغة، هذه مسألة مهمة جدا مما ينبني على القاعدة أيضا. إذا تعارض العرف مع اللغة ماذا نصنع؟ ماذا نقدم؟ الجواب يقدم العرف عند الجمهور خلافا للشافعية في أصح الوجهين عندهم. الجمهور على تقديم العرف، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ للأدلة السابقة، أو إن شئت فقل للقاعدة العادة محكمة، القاعدة تحتج بها مباشرة، هذا ارجع إليه في أول مجلس في هذا الشرح عندما قلنا الاحتجاج بالقواعد الفقهية، تمام؟ فيجوز لك أن تحتج بالقاعدة لأنه دل عليها النص والإجماع، فتقول العرف مقدم على اللغة لقاعدة العادة محكمة، وهذا تستفيد به كثيرا كما أشرت إليه منذ قليل. لو أن رجلا حلف على شيء معين وكانت له حقيقة عرفية عند ذلك الشخص وفي بلده، فإن هذا يقدم على مفهوم اللغة عموما، وهذا هو معنى قول العلماء الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فأعظم الحقائق الحقيقة الشرعية، الصلاة، الصلاة شرعا هل هي الدعاء مطلقا يعني، ولا دعاء مخصوص بكيفية مخصوصة؟ دعاء مخصوص. فلو أن رجلا نذر أن يصلي هكذا، قال لله علي صلاة، ثم أراد أن يدعو حتى يتحلل من النذر ويقول الصلاة في اللغة إيه؟ الدعاء، يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة، لا بد أن يصلي صلاة شرعية، لا بد أن يأتي بأدنى ما يصدق عليه ماذا؟ اسم الصلاة شرعا، تمام يا جماعة؟ طيب، الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، فلو أن رجلا حلف ألا يأكل لحما، قال والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، يحنث أو لا يحنث؟ نرجع إلى العرف، فإن كان العرف عنده يقتضي تخصيص اللحم ببهيبة الأنعام مثلا، فإنه في هذه الحالة لا يحنث، وإن كان قد أكل في اللغة ماذا؟ لحما، فلحم السمك يسمى لحما، وهكذا جاء في النص الشرعي تأكلون لحما إيه؟ طريا، فالعبرة في هذه الحالة بالعرف. طيب، ننتقل إلى القاعدة التالية. أكمل. شرط عقد كونه من مالكي وكل ذي ولاية كالمالك. يقول القاعدة 46 وهي أن جميع العقود لا بد أن تكون من مالك، أي ممن يملك ذلك العقد، فإن كان بيعا فلا بد أن العاقد مالك للمبيع، وإن كان إجارة فلا بد أن يكون المؤجر مالكا للمستأجر. إذن صحة العقود مبنية على كون المعقود عليه مملوكا للعاقد، لا بد أن يكون المعقود عليه مملوكا للعاقد. ففي البيوع إذا باع سلعة معينة فلا بد أن يكون المبيع مملوكا للبائع، في الإجارة لا بد أن تكون العين مملوكة للمؤجر، وعلى هذا فقس. ويجري مجرى الملك الولاية، يعني من له ولاية على الشيء، من تولى هذا الشيء فإنه أيضا كالمالك. يقول وكل ذي ولاية كالمالك، يعني من له ولاية على الشيء بوكالة أو وصية أو غيرهما فإنه كالمالك، أي عقده نافذ. يعني إذا تولى هذا الأمر، إذا تولى من صاحب السلعة، من صاحب الشيء، إذا ولاه أمره فإنه في هذه الحالة يكون كالمالك بالوكالة أو الوصية مثلا. يعني إذا وكل شخصا في البيع، أراد أن يبيع بيتا له، فوكل شخصا حتى يبيع له البيت، فإنه في هذه الحالة يبيع والبيع صحيح وإن لم يكن مالكا. لماذا؟ لأنه قد تولى هذا الأمر من قبل المالك. أدلة القاعدة من القرآن قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا شك أن بيع ما لا يملكه الإنسان من أكل المال بالباطل، لأنه حصل على المال بأي حق؟ ليس بحق، لم يحصل على المال بحق، فهذا قد أكل المال بالباطل. ومن السنة ما رواه أهل السنن من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. والشيء إذا لم يكن مملوكا للشخص فإنه ليس عنده، فلا يجوز له أن يبيع. اعلم بارك الله فيك أن الولاية على قسمين. إذا تكلمنا على الولاية هنا فإن الولاية على قسمين. القسم الأول أن تكون بأصل الشرع، أن تكون بأصل الشرع، وهذه على قسمين. القسم الأول الولاية العامة كالسلطان، ومن هذا حديث السلطان ولي من لا ولي له، يعني تستعمل هذا أيضا حتى في الناحية الفقهية، لو أن المرأة ليس لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. القسم الثاني الولاية الخاصة كولي اليتيم، كولي اليتيم، هذه ولاية خاصة في شيء معين، ليست كولاية السلطان، ولاية السلطان عامة على أهل البلد كلهم، لكن الولاية هنا خاصة على شخص معين. القسم الثاني من قسمي الولاية أن تكون بإذن المالك، أن تكون بإذن المالك، وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول الوكيل، وهو من أذن له بالتصرف حال الحياة، يعني إذا أذن الشخص لغيره أن يتصرف في ماله حال الحياة فهذه وكالة. النوع الثاني الوصي، وهو من أذن له بالتصرف بعد الموت، من أذن له بالتصرف بعد الموت، يعني قال الشخص فلان يتصرف بعد موتي، فهذه وصية. النوع الثالث الناظر، وهو من أذن له بالتصرف في الوقف. الوقف تعرفونه ولا لا؟ الوقف الذي يتصرف فيه يسمى ناظرا للوقف، تمام؟ فهذه ولاية تكون بإذن المالك. إذن الولاية إما أن تكون بأصل الشرع، يعني جاءت ابتداء من قبل الشرع، وإما أن تكون من قبل المخلوق، أن تكون من قبيل تصرف المخلوق. من المسائل المهمة التي تنبني على هذه القاعدة مسألة تسمى عند الفقهاء بتصرف الفضولي. تصرف الفضولي، من هو الفضولي؟ هو الذي يتصرف بلا ملك ولا ولاية، يتصرف بلا ملك ولا ولاية. ويدخل في الفضولي أيضا من له ولاية في صور معينة، كالوكيل إذا خالف إذن الموكل. الوكيل إذا خالف إذن الموكل. إذن الفضولي شخص يتصرف في مال غيره من غير إذن ومن غير ولاية، لم يؤذن له ولم يتولى ولا أي شيء أبدا. ويدخل في هذا أيضا من له ولاية ولكن تصرف بغير إذن المولي، تمام؟ هذا هو المسمى عند الفقهاء بالفضولي. ما حكم تصرف الفضولي؟ اتفق الفقهاء على صحته إذا كان المالك حاضرا مجيزا للتصرف. إذا كان المالك حاضرا مجيزا للتصرف، واتفقوا على بطلانه، على بطلان تصرف الفضولي إذا لم يجزه المالك أو كان غير أهل للإجازة كالصبي. الحمد لله رب العالمين، فقد ذكرنا بارك الله فيكم أن الفقهاء متفقون على صحة تصرف الفضولي في موضع، ومتفقون على بطلانه في موضع. فاتفقوا على صحته إذا كان المالك حاضرا مجيزا للتصرف، يعني إذا كان المالك حاضرا في المجلس وأجاز تصرف الفضولي. يعني الآن أنا عندي سيارة، وجاء شخص ليس مالكا للسيارة بطبيعة الحال، وليس له إذن مني ولا وكالة ولا أي شيء، وكنت حاضرا في المجلس، فباع السيارة وأنا حاضر مجيز، فعندئذ لا إشكال في أن التصرف صحيح. وأما تصرف الفضولي فإنه يكون باطلا بالإجماع إذا لم يجزه المالك، إذا صرح المالك لأنه لا يجيز هذا التصرف، أو إذا كان المالك غير أهل للإجازة أصلا كالصبي، يعني إذا باع بيتا لصبي، إذا باع بيتا مملوكا لصبي وليس له إذن ولا ولاية، فهذا أيضا لا يصح. وأما إذا كان المالك غائبا أو حاضرا ساكتا، فهذا هو الموضع الذي اختلف فيه الفقهاء، ولهم في ذلك قولان. القول الأول أن التصرف باطل مطلقا وإن أجازه المالك بعد ذلك، يعني حتى لو أجازه المالك بعد ذلك فإنه لا يعتد به. واحتجوا بالعمومات السابقة في النهي عن بيع ما لا يملك. القول الثاني الجواز إذا أجازه المالك. ومنهم من فرق بين البيع والشراء فأجاز الأول دون الثاني. واحتجوا بأمور: أولا العمومات الواردة في إباحة البيع والتعاون على البر والتقوى، يعني عندنا العمومات معروفة في إباحة المال وخصوصا إذا كان عن تراض، وكذلك أيضا التعاون على البر والتقوى. قالوا فهذا دليل على أنه ما دام الأمر في المصلحة وما دام المالك مجيزا أو بالمعنى الأقرب لم يصرح بالمنع فإنه لا مانع من الاعتداد به شرعا. ثانيا من الأدلة احتجوا بحديث عروة بن الجعد السابق، وهو واضح جدا في المسألة. الدليل الثالث حديث أصحاب الغار، قصة معروفة في الصحيحين، أصحاب الغار الثلاثة، موطن الشاهد في أي واحد منهم في الرجل الذي استأجر أجراء، فبعضهم أو أحدهم ترك ماله وذهب فأخذه المالك ونماه له حتى رجع بعد ذلك فأخذ المال بنمائه وانصرف، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق القصة مساق ماذا؟ الإقرار. وهذا يعود بك إلى مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ والراجح أنه في مثل هذه الصور يكون شرعا لنا. تمام؟ إذن هذا أيضا من تصرف الفضولي. واحتجوا أيضا بأنه لا ضرر فيه مع لا ضرر فيه على المالك مع تخييره، يعني من جهة القياس والمعقول والمصلحة ليست هناك مشكلة، ليس هناك ضرر على المالك، وأيضا المالك مخير، يعني لم نمضي البيع رغما عن المالك بل جعلنا له الخيار، ليس عندنا مشكلة. وهذا القول هو الأرجح إن شاء الله تعالى لقوة أدلته كما ترى. وينبه أخيرا على أن تصرف الفضولي قد يكون للضرورة، تصرف الفضولي قد يكون للضرورة، فيرجع إلى قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني من ذبح شاة جاره إذا أوشكت على الهلاك هذا تصرف فضولي ولا لا؟ تصرف فضولي، ومع ذلك هو جائز. لماذا؟ للضرورة والمصلحة. فمن هذه الصور، من صور تصرف الفضولي، ما يرجع إلى قاعدة العرف ويكون مجازا إن شاء الله تعالى. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر
كمبرئ
فعلمه لا يعتبر. القاعدة السابعة والأربعون وهي أن من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علم، فكل إنسان لا يعتبر رضاه بالشيء فإنه لا يعتبر علم، لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف يقع سواء علم أم لم يعلم، رضي أم لم يرضى. ومثل لذلك بطلاق المرأة، فإن طلاق المرأة لا يعتبر رضاها به فلا يعتبر علمها، فلو طلقها الزوج ولم تعلم المرأة بالطلاق وقع الطلاق. وعلى هذا فلو طلقها ثم حالت بعد الطلاق ثلاث مرات وهي لم تعلم بالطلاق انقضت عدتها، لأنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. وعكس ذلك كل من يعتبر رضاه يعتبر علمه، لأنه لا يمكن رضاه إلا بالعلم. مثال ذلك لو زوج أخته بدون علمها لم يصح النكاح، لأنه يشترط رضاها فلا بد من علمها.
هذه القاعدة تتعلق باشتراط الرضا في بعض العقود أو في بعض الأمور. يقول: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ، هذا هو الصواب، كمبرئ فعلمه لا يعتبر. يقول شارحة: من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه، هذا نص القاعدة عند الفقهاء، كل من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. فهل يشترط العلم في بعض العقود في بعض الصور؟ إذا كان الرضا لا يعتبر عند هذا الشخص فإن علمه لا يشترط. لماذا؟ يقول: لأنه إذا كان لا يعتبر رضاه فسوف يقع سواء علم أم لم يعلم، رضي أم لم يرض، يعني التعليل واضح، التعليل واضح. إذا كان رضاه أصلا لا يؤثر، بمعنى أن الشيء سيقع وإن صرح بأنه كاره، وإن صرح بأنه كاره، فما الفائدة إذا من اشتراط العلم؟ ليست هناك فائدة، وبالتالي لا يشترط علمه في هذا العقد المعين أو في هذه المسألة المعينة. مثال ذلك الطلاق، طلاق المرأة لا يعتبر رضاها به فلا يعتبر علمها. إذن فائدة المسألة أو فائدة القاعدة هل يشترط في وقوع الطلاق علم المرأة؟ إذا طلق الرجل امرأته هل يشترط حتى يقع هذا الطلاق أن تعلم به المرأة؟ هذه فائدة القاعدة. الجواب: لا يشترط. لماذا؟ لأن رضاها أصلا لا يشترط ولا يعتبر. فلو أنه طلقها بعلمها وحضورها وهي كارهة يعتبر أو لا يعتبر؟ لا يعتبر. إذن ما الفائدة من اشتراط العلم؟ طيب، ينبني على ذلك أيضا أحكام وأمور. مثلا لو طلقها على هذه الصفة يعني، ثم حاضت بعد الطلاق 3 مرات وهي لم تعلم بالطلاق، انقضت عدتها، لأنه لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. إذن ليس له بعد ذلك أن يقول هي امرأتي، يعني يقول هي لم تعلم بالطلاق. هذا أيضا من فوائد المسألة، يقول هي لم تعلم وقد حاضت 3 مرات يعني استوفت العدة، ليس له أن يرجع إليها بعد ذلك إلا بعقد جديد ومهر جديد. ليس له أن يقول هي امرأتي بما أنها لم تعلم بالطلاق. وعكس ذلك صحيح، كل من يعتبر رضاه يعتبر علمه ويشترط، لأنه لا يمكن رضاه إلا بالعلم. المثال: الزواج عكس الطلاق. يعني بالنسبة للزواج، لو زوج أخته بدون علمها يصح النكاح ولا لا يصح؟ لا يصح، لأن رضاها شرط ولا يتوصل إلى الرضا إلا بالعلم، فكان العلم ماذا؟ شرطا. يعلم بارك الله فيك أن هذه القاعدة مختلف في بعض مسائلها، بعض مسائل هذه القاعدة فيه خلاف بين العلماء، كمسألة الإبراء، وهذا هو ما نص عليه المؤلف في البيت كمبراء. الإبراء يعني ماذا؟ يعني لو أن شخصا عليه دين فأبرأه من الدين، لم يرد منه شيئا، هذا هو معنى الإبراء. طيب، هل يشترط في ذلك العلم أو لا يشترط؟ هل يشترط علم المبرأ أو لا يشترط؟ الذي ذكره المؤلف هو مذهب الحنابلة، وقال مالك: لا يبرأ حتى يقبل. يعني إذا قبل هذا الإبراء لابد أن يقبله ولابد أن يعلم ذلك. وقال أبو حنيفة: يبرأ إلا إذا رده. ما الفرق بين القولين؟ على القول الأول لابد أن نعلم ماذا؟ القبول. لا يبرأ حتى يقبل، بمعنى أننا لابد أن نعلم بأنه ماذا؟ قبل الإبراء. وأما على القول الثاني لا يشترط أن نعلم بالقبول، لا يلزم أن نعلم بالقبول، وإنما المعتبر الرد، فإذا لم يرد الإبراء فقد برئ. مفهوم يا جماعة ولا لا؟ يعني الآن على قول مالك لابد أن يصرح بالقبول، إذا أبرأه صاحب الحق لابد أن يصرح أنني قابلت هذا الإبراء، تمام؟ وأما على قول أبي حنيفة لا يلزم أن يصرح بالقبول، إذا سكت فقد برئ، تمام؟ هذا هو الفرق. وقول أبي حنيفة هو ما رجحه المؤلف رحمه الله في الشرح الكبير، وقال في التعليل: لأن المبرأ قد يرد الإبراء بحجة أنه لو قبل لأوشك أن يكون المبرئ يمن عليه بذلك الإبراء بعد ذلك، وهذا لا شك أنه يؤثر على نفسية المبرأ. يعني ما المقصود بهذا؟ المبرأ قد يرد حفظا لماء وجهه، يعني حتى لا يكون لأحد منة عليه، فيرد حتى لا يمن عليه المبرئ بعد ذلك صاحب الحق، يقول قد أسقطت عنك الحق ولم أرد منك شيئا، يمن عليه يعني، تمام؟ فهذه هي العلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. من أمثلة القاعدة ومنها ما هو منصوص عليه في الحقيقة، يعني مثلا مسألة الزوجة المملوكة إذا اعتقت تحت مملوك، يعني عندنا عبد وأمة زوجان، واعتقت الأمة، واعتقت الزوجة، ماذا يحصل لها؟ فسخ النكاح وإن لم يعلم الزوج. يعني الآن صار الحمل على الزوج، الآن لها الفسخ وإن لم يعلم الزوج، وهذا منصوص عليه. في قصة من؟ بريرة. أحسنت، بارك الله فيك. بريرة رضي الله عنها كانت أمة، وكان زوجها من؟ ما اسمه؟ مغيث رضي الله عنه. فكانت تحت مملوك، فأعتقت، واعتقت بريرة، فجعل مغيث يعني يسعى خلفها ويبكي، يريد أن تبقى معه، يعني كان يحبها ولا يطيق فراقها، وهي يعني لها الخيار، فأرادت أن تفسخ النكاح. فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأشار عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبقى معه. فقالت يعني ما معنى الحديث، أتأمرني؟ قال لا أمرك، وإنما أنا شافع، يعني على سبيل الشفاعة، على سبيل يعني الأولوية مثلا. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يلزم، وطبعا لا شك أن عروة النكاح عروة وثقة، فدل على أن المسألة في هذه الحالة حق محض للزوجة تتصرف فيه كيفما شاء. طيب هذا منصوص عليه، إذا من لا يعتبر رضاه، ارجع إلى القاعدة الآن، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر إيه؟ علمه. ففي هذه الصورة لها أن تفسخ وإن لم يعلم الزوج. مثال آخر، من أعتق مملوكا فإنه لا يشترط علمه لأنه لا يعتبر رضا. من أراد أن يعتق المملوك، ننظر في رضا المملوك، يرضى ولا لا يرضى؟ مش ممكن. إذن لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر علمه. مثال آخر، من له خيار في البيع، خيار شرط أو خيار عيب أو خيار غبن أو تدليس، فله الفسخ سواء رضي الآخر أو لم يرض، علم أو لم يعلم، لأن الحق له. تمام؟ يعني من كان له خيار في البيع، إذا ثبت له الخيار بالشرط مثلا، لو أن الخيار كان مشروطا عليه، كان مشروطا في العقد، تمام؟ طيب خلاص، هذا حقه، يفسخ متى شاء، وهذا هو مقتضى العقد والشرط. فإذا أراد أن يفسخ، هل يشترط أن يعلم المتعاقد الآخر؟ لا يشترط، لأن رضاه لا يعتبر، فكذلك علمه. مثال أخير، للشريك أخذ نصيب شريكه بالشفعة دون أن يعلم ولا يلزم. لماذا؟ لأن رضاه إيه؟ لا يعتبر، رضاه لا يعتبر، وهذا أيضا مما وقع التنصيص عليه، قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة فيما لم يقسم، فهذا حق واضح ومكفول للشريك، للشفيع، يحصل عليه وإن لم يرضى ماذا؟ وإن لم يرضى صاحبه. إذن لا يشترط علمه، لا يشترط علمه، فله أن يأخذ حقه ونصيبه بالشفعة حتى وإن لم يعلم الشخص الآخر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله.